بيوتنا، ومن ثم نصلح مجتمعنا، ومن ثم نصلح هذه الأمة بإذن الله عز وجل. نعم، من هنا نبدأ. ولما اخترنا هذا الاسم؟ إنما أردنا من خلال معاشرتنا للناس واختلاطنا بالناس، وقد رأينا ما وصل إليه وآل إليه أحوال المسلمين وبيوتنا جميعا، ولا يخلو بيت من هذه المشاكل والمعضلات، بعدنا عن الله عز وجل، قربنا من الشيطان، بعدنا عن آيات الذكر الحكيم، وغفلتنا عن آداب نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. كل ذلك دفعنا للحديث عن إصلاح البيوت. والقرآن الكريم ما ترك الحديث عن الزواج ومعاشرة الرجل للمرأة وتربية الأولاد وكل هذا الذي ينشأ في بيوتنا ويحدث في بيوتنا إلا وتكلم عنه وحث عنه وحث إليه سبحانه وتعالى، وذكره ربنا جل وعلا في كثير من مواضع القرآن، بل وجاء نبينا صلوات ربي وسلامه عليه وقد حث على الزواج وعلى اقتران الرجل بالمرأة وإقامة البيوت، حتى أنه صلى الله عليه وآله وسلم نادى صلوات ربي وسلامه عليه في الحديث المشهور: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. وكذلك تكلم نبينا المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه أن الرجل الذي يريد أن يكون له ما يوصله إلى مرضات ربه تبارك وتعالى أن يتخير لفتاته أو لابنته أو للمرأة التي يلي أمرها زوجا صالحا، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. هذا الذي وضعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبنات وأساس للبيوت ولإقامة هذه البيوت، عسى أن تكون نافعة وأن يجعلها الله تبارك وتعالى منارة لنشر هذا الدين وإقامة حدود الله عز وجل. والحقيقة ما دفعني للحديث عن هذا الموضوع بالذات أن الناظر إلى حياة الرسول صلى الله ربي وسلامه عليه قبل البعثة وبعدها، لوجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اختار لنفسه بيئة صالحة تنفعه في دعوته صلوات ربي وسلامه عليه، وهذا بتوفيق الله عز وجل. تقول أم المؤمنين عائشة في الحديث الذي أخرجه البخاري تحكي عن نبينا المصطفى وزوجته، عن خديجة بنت خويلد رضي الله عنها: وقد تخير النبي وهو كان من خير رجال مكة صلوات ربي وسلامه عليه، وكان الناس يصفونه ويسمونه بالصادق الأمين، وما من أمر دخل فيه صلى الله عليه وآله وسلم إلا وكان لرسول الله فيه شأن وكان لرسول الله فيه أمر، فكل الناس كانوا يرغبون إليه صلوات ربي وسلامه عليه. فلو أنه أراد أن يتزوج من فتاة صغيرة من بكر رشيدة لتزوج صلوات ربي وسلامه عليه، لكن الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه تخير امرأة عاقلة راشدة تنفعه صلوات ربي وسلامه عليه في مهامه. هذا نبينا عليه الصلاة والسلام يتعبد الليالي ذوات العدد، هكذا تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتعبد الليالي ذوات العدد، يصعد إلى غار ويترك البيت يتعبد إلى مولاه جل وعلا، وكان النبي ما سجد إلى صنم قط وما عرف شرب الخمر قط صلوات ربي وسلامه عليه، إنما كان على هذه الفطرة السليمة وهذا الدين السمح، فكان يصعد يتعبد لمولاه صلوات ربي وسلامه عليه. ثم إذا ما نفذ ما عند النبي صلى الله عليه وسلم عاد لخديجة فتزوده لمثلها رضي الله عنها، أي تعطيه زادا صلوات ربي وسلامه عليه يتقوى به على عبادة ربه جل وعلا. ولو أن مارا مر بالنبي عليه الصلاة والسلام فيطعمه صلى الله عليه وسلم ويعطيه بأبيه وأمه صلوات ربي وسلامه عليه، وما قالت له خديجة رضي الله عنها يوما كلمة فيما قدمت له عليه الصلاة والسلام، لأن الأنباء التي تواترت وجاءت عن ذكر أم المؤمنين رضي الله عنها خديجة لأحوال رسول الله قبل البعثة تنبئ عن وجود شيء غريب في هذا الرجل صلوات ربي وسلامه عليه، أن له شأن وسيكون له شأن. هذه امرأة راشدة، هذا النبي حينما يتعبد ذات ليلة ويأتيه من يدعوه إلى تحمل هذه المسؤولية، إذ فاجأه الحق، أي جاءه جبريل وقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فغطني أو ضمني كما في الرواية، ثم أرسلني حتى بلغ مني الجهد، ثم قال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فغطني ثم ضمني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني حتى قال في رواية غير الصحيح، في غير الصحيح قال حتى ذقت الموت صلوات ربي وسلامه عليه. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعدما نزلت عليه الآيات، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أخذها النبي صلى الله عليه وسلم يرجف بها فؤاده، ونزل إلى زوجته. لمن؟ لزوجته، هذه المرأة الحنون، هذه الأم العطوف، هذه الزوجة التي تعرف قدر زوجها، هذا الرجل الذي تحمل من أعباء الدعوة حمل ثقيل، يأتي لمن يعينه عليه. فيأتي إلى أم المؤمنين خديجة وينكب في صدرها على فراشها، وإذ بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لقد خشيت على نفسي، إني وجدت شيئا عظيما، وقد خشيت على نفسي أن أموت أو يحدث لي شيء. فتقول رضي الله عنها، لا تقول كما تقول نساؤنا، أنت الذي فعلت هذا بنفسك، أنت الذي ذهبت بالذي ذهبت إليه، أنت الذي أنفقت المال، وأنت الذي ضيعت الأولاد، وأنت وأنت وأنت، وتعيبه أبدا. بل قالت والله لا يخزيك الله أبدا، رضي الله عن خديجة، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، أنت رجل ممن يتحملون الخير ويعملون الخير ويدعون إلى الخير. وإذ بها هي التي تسعى، تسعى لماذا إخوته؟ تسعى لكي تبحث للنبي صلى الله عليه وسلم عن حل هذا اللغز. تذهب فتسأل ورقة ابن عمها، تسأله عن حال نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، ما بال محمد؟ لقد حدث له ما حدث، اسمع من ابن أخيك، هذا محمد زوجي قد حدث له وحدث، وأنت رجل تقرأ الكتب، ما تقول يا ورقة؟ فقال هذا والله الناموس الذي نزل على موسى، ولو كنت فيها جزعا لنصرتك وآزرتك. قال حين يخرجك قومك، فقال أومخرجيهم؟ قال نعم، ما جاء رجل بمثل الذي جئت به إلا وعودي في قومه. هذا الكلام سمعته خديجة، فماذا تفعل خديجة؟ تقول أنت في شأن وأنا في شأن؟ أبدا، بل هي تقول أنا في ظهرك، أنا عونك، أنا أدفعك إلى الخير دفعا، لا كما تفعل نساؤنا. بعض نسائنا يكن سببا وعائقا في دعوة الرجل إلى الله عز وجل، وفي قدومه إلى الله وسيره إلى الله سبحانه وتعالى. وهناك نماذج كثيرة وعديدة في مجتمعنا، وللأسف الشديد تفشى هذا، حتى أنه قال بعض الناس أن في مجتمعنا، أو إن خصصنا أو جعلنا القول خاص بمصرنا، لوجدنا أن في بلدنا وحدها، في مصر وحدها، نسبة الطلاق تزيد على 30%، 30% في بيوت من المفروض أنها تؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. نعم إخوة الإيمان، هذه البيوت ما بنيت على الحق، وما كانت هذه البيوت على كتاب الله وسنة رسوله كما نزعم حينما نعقد العقد، أبدا. لو كان الآمر الناهي في بيوتنا هو كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، لتحولت هذه البيوت إلى منارة تدعو إلى الله عز وجل، وتكون سببا في بزوغ أجيال تحمل أمانة الدين. لو أننا نظرنا إلى مجتمع الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، كيف ربى، كيف تربى، وكيف ربى هذا نبينا عليه الصلاة والسلام في بيته، يدخل إلى البيت فيصلي الصلاة ويذكر الله، حتى تقول أم المؤمنين عائشة كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الله على كل أحواله، في كل أشيائه وأحواله يذكر الله تعالى، يتقلب فيذكر الله، يخرج أو يدخل فيذكر الله، هكذا يفعل صلوات ربي وسلامه عليه. إنما أراد من هذا البيت أن يكون سببا في زيادة الإيمان والخير، البيت الذي يذكر الله فيه والذي يذكر لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت. انظر إلى الفرق، بيت يعرف الله عز وجل، إذا ما دخل إليه أهله ذكروا الله، وإذا خرج منه أهله ذكروا الله، وإذا أرادوا الطعام ذكروا الله، وإذا أرادوا الخلاء ذكروا الله، وإذا أرادوا أن يأتي الرجل امرأته ذكر الله عز وجل. ففي البيت ذكر دائم لله تبارك وتعالى. هذا البيت بيت حي بذكر الله تبارك وتعالى، فيه نور الإيمان يشع نورا وينبثق منه النور ويكون سببا في صلاح البيوت التي بجواره. والرجل وحده لا ينفع، والمرأة وحدها لا تنفع، إنما الأمر الكل، الرجل والمرأة والأولاد. هكذا حث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودعا صلوات ربي وسلامه عليه. لذلك قلت أن نبدأ في هذه السلسلة من هنا، من البيت، أي من البيت، من البيت نبدأ إصلاح هذا المجتمع بل وهذه الأمة. لقد غير الله عز وجل هذه الدنيا ببيت واحد، وهو بيت رسولنا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. لو نظرت إلى ما كانت فيه أحوال مكة المكرمة قبل بعثة رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه، بل وبعد البعثة، حينما جاء النبي يدعوهم إلى الله عز وجل، قوم مفرقون ممزقون يعبدون أصناما شتى، يلجؤون إلى آلهة شتى، يدعون هذا ويرجون هذا ويخافون من هذا، حتى أن بعضهم يعبد الصنم الذي صنعه من الشجر أو الحجر، بل وقد يصنع الصنم من الطعام من العجوة أو ما مثلها، ثم إذ به يسجد له وإذا ما جاع أكله، سبحان رب العالمين. هذا الإنسان ذهب عقله لعبادة غير ربه تبارك وتعالى. هذا المجتمع الذي كانت فيه من ألوان الشرك العديد، جاءهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو وامرأته خديجة وعبده أو مولاه بلال رضي الله عنه، كان أول من آمن من العبيد من الأرقاء، وإذ بمولاه الذي آمن أول من آمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، وصاحبه رضي الله عنه أبو بكر الصديق، وأول من آمن من الصبيان ومن الصغار علي بن أبي طالب. هؤلاء كيف يغيرون مجتمع بأكمله؟ بل نقول خرجوا من هذه البقعة من البيت إلى المجتمع، هذه القرية الصغيرة، ثم انطلقوا إلى الجزيرة العربية ومنها إلى أرجاء الدنيا، حتى قام أحد من رباهم النبي وقال حينما يقف على حدود البحر: والله لو علمت أن وراءك أناس لخطك دعوة إلى الله عز وجل. نعم، إنهم يفعلون ذلك لله تبارك وتعالى لأنهم تربوا. النبي صلى الله عليه وسلم وضع بيئة للصحابة يتربون فيها، وهذا هو الفرق بيننا وبين أصحاب رسول الله. الرجل منا إذا أراد أن يتزوج وضع في حسبانه أن يبحث عن امرأة جميلة، هذا في المقام الأول، ملاحة الوجه، جمال الوجه، أن تكون جميلة في وجهها، وربما بحث ودقق أكثر أن تكون حسيبة، أي تكون امرأة من نسل طيب ومن بيت طيب له شأن وعراقة في النسب. وإذ به إذا ما زاد الأمر خيرا أن يكون هذا الرجل يبحث عن امرأة غنية إن كان في ضيق أو شيء أعانته، ويغفل كثيرا عن البحث عن امرأة صاحبة الدين. وإذا ما بحث عن امرأة دينة يهتم فقط بزيها أو بملابسها، فيقول أريدها مختمرة، أريدها منتقبة، أريدها كذا وكذا، ولا يبحث هذا الرجل على ما تربت هذه الفتاة. نادى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان في مجلس على فتاة صغيرة أما من الإماء، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه القصة تعجبني جدا، عن بنت، هذه البنت كانت تباع وتشترى، أما تباع وتشترى، وشغلتها أعباء ما تسمى بأعباء الرق عن عبادة الله تبارك وتعالى، فهي لا تدخل ولا تخرج إلا بإذن وليها وسيدها. أما هذه الفتاة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم قال يا فتاة أين الله؟ أين الله؟ سؤال، أين الله؟ إذ بها تقول في السماء، تشير بإصبعها إلى السماء وتقول في السماء، تنهج نهج القرآن. وبالله لو أني سألت أحد الناس الآن، ويعني جعلنا إحصائي في بيوتنا، تسأل واحد أين الله؟ تجد من يقول الله في السماء ويكون على حق، ويقول أحدنا الله فوق السماء، ويقول أحدنا الله في كل مكان، ويقول الآخر هذا وهذا يقول غير هذا، وتجد الناس يتفرقون شيعة وأحزاب ويذهبون بكلام كل يقول ما يعجبه، ولا ينهجون نهج القرآن ولا يتبعون رسولنا صلى الله عليه وسلم. هذا لأنهم ما تربوا على كتاب الله وسنة رسوله. أما هذه الفتاة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لها أين الله، فتقول في السماء، فيقول النبي لسيدها اعتقها فإنها مؤمنة. اسمع، إنها مؤمنة. من أين جاءت بهذا؟ كانت في بيت يعرف الله عز وجل، تربى على كتاب الله تبارك وتعالى. فإذا ما أردت أن تضع لبنة في بيتك، أردت أن تتزوج، أنا قد بدأت الأمر من أوله، من حينما يريد الرجل أن يبحث عن امرأة، أردت أن تتزوج، تتزوج بفتاة، ما مواصفات هذه الفتاة؟ لابد أن تكون قد تربت على كتاب الله. كيف تتربى عليه؟ أمجرد أنها تحفظ من آيات الله سبحانه وتعالى، أو تحفظ القرآن كاملا وتقرأ بالقراءات، وذهبت إلى المعهد الفلاني والمعهد الفلاني كما تفعل فتياتنا، يفعلن فتياتنا، وقد يعني تحفظ القرآن، ومع الأسف الشديد تقع في أمور تعارض أو تخالف ما تحفظه في صدرها وتحمله، إذا ما دعت إلى الله عز وجل وأمرها الله بأمر لا تأتمر ولا تنتهي، لأنها لا تسمع إلا صوتها فقط، ما يعجبها من كتاب الله تفعله، وما لا يعجبها ترده، كما يفعل أهل الكتاب، وكما قال أهل الكتاب يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. هذا رجل جاء في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ذكر ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره في سورة النساء، حينما أنزل الله عز وجل قوله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اللهم صل على النبي محمد وآله. نعم، هذا الرجل اختصم مع رجل آخر في درع، وهذه صورة أو نموذج مصغر إخوة الإيمان، كيف يحكم الإنسان على نفسه؟ أهو يقتدي بكتاب الله عز وجل وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم أم لا؟ هذا الرجل كان يمشي في طريق فوجد درعا، درع ما يحتمون به في الحرب، وبينما هو يمشي يحمل الدرع إذ برجل من اليهود يستوقفه وقال: هذا الدرع لي. فقال: لا، إنما هو لي. فقال اليهودي: هذا الدرع لي ومعي البينة، أي معي من يشهد لي أنه لي، وفيه بينة كذا بينة كذا وكذا، وإذ بهما يختصما حتى علت الأصوات. فحمل الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أن جاء اليهودي ببينته قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: اعطيه الدرع، إنما هو له. فخرج هذا الرجل الذي يقال أنه مسلم ويقال أنه يعرف من كتاب الله ومن سنة النبي، خرج وإذ به يمشي، إذ قال للرجل: هذا الحكم لا يرضيني، هذا الحكم لا يرضيني. اسمع لهذه الكلمة، وكم من فتاة تقولها حينما يعرض عليها الحجاب، حينما يعرض عليها النقاب، حينما يعرض عليها سنن من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ بها تعترض: هذه لا تعجبني، لم أقتنع بعد، هذه لا تدخل رأسي، لابد أن يكون الأمر يوافق هوايا، سلمنا الله وإياكم. قال: هذا الحكم لا يعجبني، لا يرضيني. فقال اليهودي: ما بال حكم نبيك لا يرضيك؟ قال: نعم، نحتكم لغيره. فقال: تحتكم لمن؟ قال: نذهب لأبي بكر. فحمل الأمر إلى الصديق، فقال الصديق رضي الله عنه: ذهبتما للنبي صلى الله عليه وسلم ثم جئتماني، لا حكم بعد حكم رسول الله. المؤمن الذي تربى على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم تربى أن ما قاله الله تبارك وتعالى حتم لازم، لابد أن نفعل ما قال ربنا جل وعلا. قول الصحابة رضي الله عنهم: سمعنا وأطعنا، وإذا ما قصرنا في شيء قلنا غفرانك ربنا وإليك المصير. إذا ما أمرنا الله بأمر فأديناه نحمد الله عز وجل على أن وفقنا لأداء هذا الأمر. أما إن عجزنا أو قصرنا أو غفلنا أو حدث في منا ما يحدث من الناس ومن البشر من تقصير أو زلل أو نسيان، نستغفر الله عز وجل، نقوم قومة المعاند، فيقول أحدنا: هذا لا يعجبني، هذا لا يرضيني، أنا لن أفعل هذا حتى أقتنع، لقد نزل القرآن في زمان غير زماني، إنه كان يحكم أناس يعيشون في الصحراء والبادية، أما نحن تقدمنا الله عز وجل يقول عن نفسه سبحانه: ألا يعلم من خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الله الذي خلق، والله الذي قدر، والله الذي فرض. إخوة الإيمان، هذا الرجل عاند وتكبر على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فجاء الرجل اليهودي وقال: إذن لقد حكم نبيكم بهذا الحكم ومن بعده صاحبه، اعطني درعي. فقال: لا، هذا الحكم لا يعجبني ولا يرضيني. ودائما تجد بعض المسلمين يحمل في جيبه ورقة فيها ما له من حقوق، يعني مثلا لو وقع في إشكال مع مسلم آخر وتخاصم، يأتيه بأحاديث الحقوق وآيات الحقوق: أدوا ما عليكم، والله تعالى يعني يجازي من ظلم غيره قيد شبر من أرض، وإلى آخره. وإذا ما كان هو من يظلم، في جيبه الآخر ورقة أخرى، ففي هذا الجيب الورقة فيها أعذار، يعني التمس لأخيك 70 عذرا، رفع عن أمتي، رفع الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، إلى آخره من الأعذار، وتجده يتقلب بين هذا وذاك. المؤمن الحق هو الذي يقر بالحق وينقاد إليه. خرج الرجل من عند أبي بكر فقال لليهودي مثل هذا، قال: هذا الحكم لا يرضيني، أيضا لا يرضيني. بعدما تكرر الحكم، نعم بعدما تكرر الحكم، لأن هذا الرجل قلبه خالي من الإيمان، لم يتفاعل مع آيات الرحمن ومع قول رسولنا العدنان صلى الله عليه وسلم. إذ بهذا الرجل اليهودي يقول لهذا المنافق، قال: نذهب لأحد آخر. فقال: نعم. قال: نذهب لمن؟ قال: أي أحد. قال: إذن نذهب لعمر. قال الرجل المنافق: لا، إلا عمر. فقال اليهودي: إما الدرع وإما عمر، إما أن نذهب إلى عمر فيقضي بيننا، وإما أن نذهب إلى أن نأخذ الدرع، لأن هذا الرجل رجل يلعب بالحق ويتلاعب بالحق، فلا ينفع معه إلا الشدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. بعض الناس لابد أن يضرب على أيديهم، بعض الناس لابد أن يشدد عليهم، هكذا هم، هكذا هم أخلاقهم كذلك، يريد النبي لهم الشدة حتى ينقادوا إلى الحق طبعا. فقال: إما الدرع وإما العمر. فلما ذهب إلى عمر وقصوا عليه القصة، قال عمر رضي الله عنه: ذهبتما إلى النبي وإلى أبي بكر ثم جئتماني؟ قال: نعم. فقال عمر: انتظر، فإن لي حاجة بالباب، إن لي حاجة في بيتي. فدخل عمر وسل السيف، وإذ به يخرج شاهرا سيفه، وإذ به يطيح برأس الرجل المنافق، وقال: هذا حكم من لا يرضى بحكم رسول الله. الله أكبر، هذا حكم من لا يرضى بحكم رسول الله. بالله، أهذا الرجل قام وقال: لا يعجبني القرآن، قال: لا يعجبني، تعجبني سنة النبي؟ هذا الرجل قال: أنا لا أرضى بهذا النبي نبيا أبدا. إنما حينما وضع الحكم عليه في أمر يخصه وأمر يحبه خرجت منه هذه الكلمة التي لا ترضي الله، قال: هذا الحكم لا يرضيني، أنا لا أحب هذا. نسأل الله السلامة والعافية. نعم، لقد اجتهد عمر رضي الله عنه أن من خالف أمر الله وأمر رسوله هكذا كما فعل هذا الرجل جزاؤه أن يقتل. فجاء الأمر إلى النبي وحمل الأمر إلى رسول الله، فقال رسولنا صلى الله عليه وسلم: يا عمر، لا بد أن تدفع الدية، لا يقيم الحدود إلا أولياء الأمور، إذا كان هناك حد لا بد أن يقيمه ولي الأمر، القاضي يقضي، هذا يضرب، هذا يسجن، هذا يقتل، تقطع يده، تقطع رجله، فيقضي ولي الأمر بهذا الحكم، ثم يرفع الأمر للتنفيذ وإنهائه على يد من يقومون به. أما أن يجتهد الناس، ما إن وجدوا سارق فيقطعون يده، وإن وجدوا زاني فيرجمونه، هذا لا يصح، لن ينضبط الحال وينضبط المجتمع، إنما الأمر بيد أولياء الأمور. إذ بنبينا يقول لعمر: لا بد يا عمر أن تدفع الدية. وقبل أن يقوم عمر من مقامه نزلت آيات القرآن على رسولنا صلى الله عليه وسلم، فلا وربك لا يؤمنون، نفت عنهم الإيمان حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. ربما بسبب أننا نعمل في الدعوة خداما، نسأل الله أن يعيننا، نجلس بين كثير من الرجال والنساء يكون بينهم شجار أو خلاف، وأكون قريب صديق للزوج أو أعرف الزوجة عن طريق أهلها أو كذا، فإن اختصم في شيء فقضيت لأحد على الآخر، أول اتهام يوجه هذا يجامل ذاك، أنت تجامله لأني مجرد أن قضيت بقضاء لا يعجبه، وهذا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكأننا نريد من آيات الله جل وعلا أن تنزل علينا كما نريد نحن لا كما يريد الله. هذه قضية مهمة جدا إخوتي، أن المؤمن منقاد لأمر الله، هكذا كان النبي. لقد حدثت أشياء في حياة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على غير ما كان يريد النبي صلوات ربي وسلامه عليه، ومع ذلك رضي بهذا صلوات ربي وسلامه عليه، واستسلم لأمر الله عز وجل، بل وأظهر الرضا لمولاه وخالقه تبارك وتعالى. وحينما قام بأمر يخالف هذا الأمر اعتذر علانية صلوات ربي وسلامه عليه، حينما قال فيما حدث حينما وقع أمر قتل حمزة رضي الله عنه، قتل حمزة ومثل به، فقام النبي صلى الله عليه وسلم من شدة ما كان فيه، والله لأمثلن بسبعين منهم، سبعين رجل أقتلها هذه القتلة وأفعل به ما فعل بحمزة، من أجل حمزة أفعل به هذا بهم هذا. فرضي الله هذا الكلام لم يرضاه تبارك وتعالى، فظل النبي يستغفر صلوات ربي وسلامه عليه. وماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ أقام النبي وقال يا ربي هذا الحكم لا يرضيني، ولا بد أن ينزل القرآن موافقا لهوايا؟ أبدا، بل قام النبي منفذا لأمر خالقه ومولاه، حتى ولو كان هذا الأمر لا يعجبه صلوات ربي وسلامه عليه، أو كان لا يريده عليه الصلاة والسلام، لأن الحبيب عليه الصلاة والسلام كان عبدا. أو لم تسمع قول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما يدعو الله تبارك وتعالى، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. اسمع، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، أنا عبد يا رب، أنا لك عبد، وأبي عبد، وأمي أمة، كلنا لك عبيد، أنا المكدي وابن المكدي، كذلك كان أبي وجدي، أنا العبد ابن العبد، كلنا عندنا عراق في العبودية لله، العبد هو الذي يفعل ما يريده مولاه. فالمسلم والمسلمة في بيت واحد لا بد أن يحكمهم كتاب الله عز وجل، القرآن هو الذي يحكم، القرآن هو الذي يأمر وينهى، الله تبارك وتعالى وضع لنا حدودا وأحكاما لا بد أن ننقاد إليها. هذه مقدمة أجمع من شتات الموضوع لكي أضع بين يديك أخي المشاهد أهمية ما سنقوم به إن شاء الله عز وجل. ولذلك قلت أن نقسم هذا البرنامج إلى ثلاثة مراحل، نتكلم في أوله عن علاقة هذا البيت بالله تبارك وتعالى، نصحح أولا أفراد البيت الذين سيقوم عليهم البيت، هؤلاء الرجال والنساء والأولاد لابد أن نصحح عندهم مفهومهم للعبادة، من هم؟ هل هم عبيد أم سادة؟ هل هو يتعامل مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم معاملة من يؤمر أم معاملة من يأمر؟ هذه بداية. أولا من نحن؟ نحن عباد لله تبارك وتعالى، لابد أن ننقاد لمولانا، نصحح ما بداخلنا من عقيدة. تصور أن من المسلمين من يلجأ لغير الله، الذي إذا ما قلت له قل كلمة التوحيد قال أشهد أن لا إله إلا الله، يتشدق بحب الله وأشهد أن محمد رسول الله، وإذ به أحواله كلها من توحيد لله عز وجل، توحيد ألوهية، توحيد ربوبية، حتى في أسماء الله وصفاته يفعل أشياء تخالف أمر الله تبارك وتعالى، حتى في قياده لرسوله صلى الله عليه وسلم لأمر النبي يخالف كل هذا. النبي عليه الصلاة والسلام جاء في حديث ضعفه بعض أهل العلم وصحه غيرهم، قيل أنه صلوات ربي وسلامه عليه لقي رجل من المشركين فقال له كم تعبد، فقال أعبد ستة في الأرض وإله في السماء، ستة في الأرض وإله في السماء. فقيل أن رسول الله قال له من تدعو لرغبتك ورهبتك؟ أنت تعبد ستة في الأرض، ماذا تفعل بهم؟ يذهب إلى سيدي فلان فيدعوه من دون الله، يا فلان يا رب بجاه فلان، أو يا فلان لك علي كذا وكذا من شمع أو كذا وكذا من طعام أو كذا وكذا من مال، إن شفي ولدي أو إن نجح ولدي أو إن ذهبت إلى خطبة فلان فلان فقبلوني، فينذر النذر لغير الله. ومنهم من إن وقع في ضائقة مالية ذهب إلى قبر ميت من الأموات وقال لك علي كذا وكذا، أو يا رب بجاهه فرج كربي. أو من هؤلاء من يذهبون حينما يريد زيادة الرزق فيطلب منه. أو أحد هؤلاء من إن خاف إنسان وقع في مسألة وقال رب العزة جل وعلا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كان الرجل منهم ينزل إلى الوادي في الصحراء، كان من الوادي من الصحراء فيمشي فيه وإذا ما شعر بوحشة قال أعوذ بسيد هذا الوادي من الجن. بسيد هذا الوادي، نعم. تجد بعض نسائنا حينما تقع في مسألة يقطع النور تنطفئ الكهرباء أو يحدث لها شيء تدفل في صدرها وتقول كلمات تخالف دين ربها تبارك وتعالى وتخاف من هذا وذاك، وإذ بها ترتعد من الشيطان، أمور كلها لا ترضي الله عز وجل. هذا لابد أن يصحح، لأن الإنسان، ويعني أختم هذه الجزئية بسرعة حتى ننتقل إلى الثانية، الإنسان إذا مات على الشرك سلمنا الله وإياكم منتهاه الجنة منتهاه النار. فالله تبارك وتعالى حرم النار على الموحدين وحرم الجنة على المشركين سلمنا الله وإياكم. فالجزئية الأولى التي سنتكلم فيها مسألة تصحيح أفراد هذه الأسرة. أولا التوحيد، كيف نكون موحدون لله عز وجل. ثم ننتقل إلى المرحلة الثانية، التهيئة الإيمانية في قبول أوامر الله عز وجل ونواهيه في مسائل التربية، كيف نتربى على كتاب الله وسنة رسوله، وسيكون ذلك أيضا في حلقات. الثالث وهو أيضا من المهم، التربية النفسية في معاملة الزوجين، كيف يتعامل بعضنا مع الآخر لو علم كل واحد منا ما له وما عليه. تجد امرأة تقيم الدنيا ولا تقعدها وليس لها حق، لا أقصد بالحق الحق الدنيوي، إنما أقصد بحقوق الدين، أمور الدين، اختصمت مع زوجها في شيء والدين يحكم للزوج أنه على حق، هي لا ترضى بهذا لأنها ما تربت على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا علي بن أبي طالب زوج خير نساء الدنيا رضي الله عنها، أم الحسن رضي الله عنها فاطمة بنت محمد، يختصم معها ويذهب إلى النبي أو يأتيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقضي بينهما صلوات ربي وسلامه عليه، بما يغلب على هوى بل لا وربي، بل بما يرضي الله تبارك وتعالى. ويذهب النبي فيبحث عن علي أين أنت، فيأتي به ويذهب به إلى داره ويكلمه ويكلم فاطمة، ولما أن يصل الأمر إلى حدود الله عز وجل فيحتكم إلى كتاب الله تبارك وتعالى، فيكون الآمر الناهي هو الله، فيستجيب الزوج ويستستجيب الزوجة. الله تبارك وتعالى جعل من أركان الزواج العقد، أن يعقد الرجل على امرأته بالصيغة المشهورة القبول، الإجاب والقبول. فالرجل يذهب فيقول زوجني فلانة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. هذا هو الأمر، أننا احتكمنا إلى الله عز وجل، إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى النبي كيف كان يفعل في بيته، وانظري أختاه إلى زوجات رسول الله وكيف أمر النبي زوجاته، وكيف أمر نساء المؤمنين ونساء المؤمنين جميعا بأمر الله عز وجل، كيف تطيع المرأة زوجها. امرأة تجمع من الدنيا من خير الدنيا زادا للآخرة، تجتهد ليل نهار في يعني جمع الأموال للصدقات للفقراء، وأخرى تذهب للسعي على الأرامل والأيتام، وأخرى تفعل كذا وتفعل كذا، أموال كثيرة تجمعها لله ثم تنفقها في سبيل الله تجمع حسنات. وإذ بالزوج يبيت ليلة غضبانا عليها فيذهب بكل حسناتها وأقول لها اتقي الله تقول أنا لا أبالي بكل هذا. أخ الإيمان أختاه في الله، هذا البيت يكون سببا في دخولنا إلى جنة ربنا. هكذا قال عمر رضي الله عنه لابنته انظري أين أنت منه، إنما هو جنتك أو نارك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجال اتقوا الله في النساء فإنهن عندكم عوان أي أسيرات، إلى قد استحللتم فروجهن بكلمة الله وأخذتموهن بأمان الله فاتقوا الله في النساء. هذه السلسلة سنجعلها بإذن الله تبارك وتعالى سبيلا أو منارا يضيء لنا الطريق في بيوتنا، نعلم ما لنا وما علينا، ما حدودنا وما وأين أو كيف نعتذر أو كيف نقف وكيف نعترض، وكيف تعترض المرأة على زوجها، وكيف يطالب الرجل بحقه. هذا كله في سنة الله، في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. الخير كل الخير في الدين، فإذا ما كنت أخ الإيمان متمسكا بدينك فأنت على خير وبيتك على خير. أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا نافعا لي وللمسلمين جميعا بحوله وقوته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب 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 الله كتاب الله كتاب